بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاص، أو المطلق بمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أو الحقيقة بما يدل على المجاز، إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضا. فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. هذا هو السبب الثامن من الأسباب التي يحصل فيها خلاف بين العلماء، ويخفى على العالم الدليل. قال كما تقدم: سبب متفرع عن السبب الثاني الذي ذكر رحمه الله، وهو اعتقاده عدم دخوله تحت دلالة الحديث. الأول عدم اعتقاده أن النبي قاله كما تقدم، الثاني يعلم أنه قاله لكن يكون دخول الحديث ودخول المسألة تحت الحديث عنده موضع نظر، وقد يكون يرى أن هذه المسألة أو هذا الدليل أو هذا الحكم داخل، لكنه قد عارضه ما ينافيه. ولهذا قال: اعتقاد أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل العام بالخاص والمطلق بالمقيد. فقال إن هذه المسألة لا تدخل في هذا الحكم، لأنها أخرجها نص خاص أو أخرجها نص مقيد. وقد لا يكون الأمر كذلك، لا يكون الأمر كذلك من جهة النظر في الدليل. أو يقول مثلا إن الأمر هذا ليس للوجوب، أو الأمر مطلق بما ينفي الوجوب. يعني معنى أن هذا قد يكون بسبب الخلاف في الدلالات التي يأتي الخلاف فيها في باب أصول الفقه. وقد يأتي مثلا خلاف في مسألة تقييد المطلق، مثلا تقدم معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. بعض العلماء مثلا يقول إن هذا الحكم خاص حال البول، وإلا فإنه يجوز أن يمسه. وقال إن هذا مقيد بالرواية الأخرى، قوله وهو يبول، فلا تكون هذه الصورة، فتكون الصورة الداخلة هي صورة التقييد. ويخالفه من يخالفه يقول: لا، هذا حكم مطلق ولا تقييد، بل القيد يؤيد الإطلاق لا يعارضه. وهو يقول إن القيد يعارض الإطلاق، ومن يخالف يقول إن القيد يؤيد الإطلاق. وذلك أنه إذا نهي عن مس الذكر حال البول، والوقت قضاء الحاجة وقت حاجة، ربما يحتاج إلى مسه، ومع ذلك نهي عن مسه، فكونه ينهى عنه في غير حال البول من باب أولى. وذلك أن هذا ليس المقصود منه التقييد، ليس المقصود منه التقييد، إنما المقصود منه التنبيه إلى أحوال المس. وذلك أنه ذكر الحالة التي يحتاج فيها إلى المس فنهي عنه، ففي غيرها من باب أولى. وهذا مثال، وقد تكون هناك أمثلة كثيرة، لكن هذا يحتاج إلى يعني تتبع واستحضار وبحث في هذه المسألة، لكن الأمثلة بالتأمل تأتي كثيرة في هذا الباب، والخاص والعام والإطلاق والتقييد. تارة يكون القول قول من قال بالتقييد، وتارة من خالف من أطلق، وهكذا. مثلا في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المحرم: وليلبس الخفين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. المحرم إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين، يعني مثل كنادر تشبه التي تكون ساترة للكعب، ساترة للكعب فخفاف من جلد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين، كما أذن لمن لم يجد إزارا أن يلبس السراويل، أن يلبس السراويل. هذا قاله بالمدينة في حديث ابن عمر لما حدث الناس عليه الصلاة والسلام، وهذا إما يوم الجمعة ثم من الغد مشى أو سار إلى ذي الحليفة قاصدا مكة عليه الصلاة والسلام، وحرم من ذي الحليفة، وحرم من ذي الحليفة يوم الأحد، لأنه أمسى ليلة الأحد، مشى يوم الأحد بعد يوم السبت بعد صلاة الظهر، ثم بات فيها وأصبح محرما ينضح طيبا عليه الصلاة والسلام، أو ينضح طيبا بعدما جامع أهل تلك الليلة عليه الصلاة والسلام وأحرم وسار. هذا الحديث فيه أمر المحرم أن يقطع الخفين، يعني يشق الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين فلا تشبه الخفاف حتى تبرز الكعبان. هل هذا الأمر لازم لكل محرم؟ جمهور العلماء يقولون إنه يجب على المحرم، لا يجوز له أن يلبس الخفاف ولو لم يجد النعال، فلو كان عنده مثلا كنادر تغطي الكعبين فلا يجوز أن يلبسها حتى يقطعها، حتى يقطعها. في حديث ابن عباس صحيحين أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم عرفة وقال: ومن لم يجد الخفين النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما، ولم يأمر بقطعهما. ذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أنه في إحدى الروايات إلى أنه لا يلزم المحرم أن يقطع الخفين وله أن يلبس الخفين، ولو كان ساترين للكعبين إذا كان لم يجد النعلين. طيب، ألا نقول يحمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر لدلالة، لأن الأصل حمل المطلق على المقيد، ولهذا يقال مثل معاط العام بالخاص أو مطلق بمقيد. الذين قالوا يقطع قالوا إنه هذا العام معارض بماذا؟ هل هذا المطلق معارض بالمقيد؟ حديث ابن عمر معارض بحديث من؟ ابن عباس، ابن عباس. فنحمل هذا على هذا، لكن الصحيح والأظهر أن حديث ابن عباس على إطلاقه، أن حديث ابن عباس على حاله، ولا نقيده بحديث ابن عمر، لا نقيده ونقول هذه المعارضة ضعيفة، هذه المعارضة ضعيفة. ألا يعني يقال إن هذا يخالف الطريقة في حمل المطلق على المقيد، ولا هو واضح السؤال؟ يعني حديث ابن عمر فيه الأمر بقطع الخفين، حديث ابن عباس فيه الإطلاق، ما فيه الأمر بقطع الخفين، واضح هذا؟ نعم. نحن قلنا العمل على حديث ابن عباس، فلا نقيد حديث ابن عباس فلا نقيده بحديث ابن عمر، كأننا تركنا العمل بحديث ابن عمر وعملنا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقلنا إن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطع الخفين. فلو اعترض المعترض وقال: ألا يحمل حديث ابن عباس المطلق على حديث ابن عمر ماذا؟ المقيد، حديث ابن عمر ماذا؟ المقيد. فنقول يجب القطع على كل حال، حديث ابن عباس الذي ليس فيه قطع مطلق، حديث ابن عمر مقيد. على القاعدة الحكم واحد، الحكم واحد والسبب واحد، اتفق. نعم، نقول لا، لا نعمل به، لأن من شرط حمل المطلق على المقيد من شروطه ألا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، ألا يلزم من تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا لازم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. ما معنى هذا؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث ابن عمر قاله النبي عليه الصلاة والسلام في أين؟ في المدينة. حديث ابن عباس في عرفة في اليوم التاسع، حديث ابن عمر في آخر شهر ذي القعدة في يوم 25 أو قبل ذلك، وصار لخمس بقين عليه الصلاة والسلام، يعني خمس بقين من شهر ذي الحجة، من شهر ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، فهو متقدم وهذا متأخر. ولهذا قلنا إن رحمك الله، ولهذا قلنا إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا نحمله على حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عباس قاله النبي في عليه الصلاة والسلام في عرفة، وقد حضر حجته في عرفة أناس كثير من الصحابة وأناس من الأعراب وأناس ممن لتوه أسلم، ممن لم يحضروا خطبته في ماذا؟ في المدينة، ولم يسمعوا بحديثه وكلامه في المدينة. فلو قلنا يحمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر لزم من حضر خطبته في عرفة أن يكلف بالعلم بحديث ابن عمر الذي قاله في المدينة، وهل سمعوه إلا لم يسمعوه؟ لم يسمعوه، وعلى هذا فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومثل هذا تكليف بما لا يلزم. ولو كان واجبا ذلك، لو كان حمل بالمطلق على المقيد في هذه الحالة واجب وأنه يجب قطع الخف، لما سكت النبي عليه الصلاة والسلام عنه ولبين لهم وقال واقطعوا الخفين. ومن البعيد أو من المحال أن يقول في حديث ابن عباس ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين، ويكون قصده ومراده أي المقطوعين اللذين نبه عليهما في المدينة، نبه عليهما في المدينة. هذا لا يكون، هذا مثل إنسان مثلا يعني يذكر شروط أو يلزم شروط لأناس في مجلس، ويذكر شروط لأناس في مجلس وتكون تلك الشروط الثانية فيها زيادة عن الشروط الأولى، زيادة عن الشروط، هو والمجلس الأول، المجلس الأول فيه زيادة شروط زائدة والمجلس الثاني فيه شروط أخرى، وهذه الزيادات فيها تفصيل، فيلزم أصحاب المجلس الثاني والمجلس الثاني بالشروط التي اشترطها في المجلس الأول، وبمعنى أنه يلزمهم تلك الشروط وهو لم يذكرها لهم. هم يقول لا يلزمنا إلا ما سمعنا، فلا تحلنا على شيء لم نسمعه، وهذا واضح. لو ألزمهم بشيء لم يسمعوه ولم يمليه عليهم ولم لا يلزمهم، لا يلزم. هذا مثل إنسان كما يقول البعض العلم، مثل إنسان ذهب إلى النجار أو إلى الخياط، إلى خياط قال فصل لي ثوب واجعل فيه مثلا المخبات هنا وضع أشياء، وفصل ثوب آخر عند خياط آخر، وهو عند الخياط الأول ذكر أشياء زيادة، ضع فيه كذا وضع فيه كذا، وقال الخياط الثاني فصل لي ثوب ولم يذكر فيه زيادة على الثوب المعتاد. فلما أراد أن يأخذ الثوب من الخياط الثاني سلم الثوب، قال وين أنا؟ في أشياء ناقص. قال ما هي؟ قال أنا اشترطت عند الخياط الثاني ثوبي يكون فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. يقول يقول قل لا يلزمني، أنت لم تذكر لي هذه الأشياء فتحيلني على شيء لم أسمعه ولم أعلمه، فلا يلزمني، فلا يلزمني. هكذا أيضا في هذا، في هذا إذا كان هذا بين الناس ففي الشريعة التي يسمح، والذي والبيان من النبي عليه الصلاة والسلام أكمل وأتم وأبلغ وأنصح من باب أولى. فمن شرط حمل المطلق على المقيد أن يكون أن لا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولهذا قد يعارض المطلق بمقيد ولا يكون كذلك، ولا يكون كذلك. ثم قد يكون المعارضة ضعيفة جدا، وقد تكون المعارضة محتملة، وهذا حسب الأمثلة التي يقع فيها الخلاف بين العلماء. ولهذا قال: فإن تعارض دلالة الأقوال وترجيح بعضها على بعض يعني بحر خضم، بحر يختلف، يعني مسائل كثيرة جدا. نعم.
السبب التاسع: اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلا للتأويل، بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع، وهذا نوعان.
نعم. أو السبب التاسع هو داخل، يعني هذان التاسع والعاشر داخلان تحت السبب الثالث، يعني من الأسباب، لأنها ثلاث أسباب تتفرع عنها عشرة أسباب، قلنا خمسة متفرعة عن السبب الأول، ثلاثة عن السبب الثاني، واثنان عن السبب الثالث، وهو اعتقاده أن الحديث منسوخ أو مؤول. سبق معنا في كلام مصنف رحمه الله في ذكر الأسباب الثلاثة، وهو اعتقاد ذلك الحكم منسوخ، هو ذكر هنا مثال ثم فر عليه، يعني بمعنى أنه مقر ومعترف بوجود بثبوت النص وثبوت المعنى لكنه منسوخ، لكن ذلك الحكم منسوخ. قال: وهذا الحكم معارض ما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله. ثم هذا هذه المعارضة للنص قد تكون بشيء مقبول الاتفاق مثل آية أو حديث أو إجماع، يعني يعارض بشيء يقبله كلا الخصمين، يقبله كلا الخصمين، وهذا نوع. وهناك نوع آخر أيضا. نعم. نعم.
وهذا نوعان: أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها، وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو أن هناك ما يدفعه، وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا، وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول.
نعم. وهذه المعارضات، المعارضة كما تقدم أن يعارضه بما يدل على نسخه مثلا أو تأويله أو بما يدل على ضعفه، يدل على ضعفه، فيعارض الحديث بما يدل على ضعفه وأنه لا يثبت، أو بما يدل على نسخه أنه منسوخ، أو على تأويله، أو على تأويله. في الحقيقة أن قوله على ضعفه، على ضعفه قد يدخل في السبب الثاني، السبب الثاني يعني السبب الثاني، لكن هذا بالنسبة للمعارض لا للمعارض، فالمعارض يدعي ثبوته، والمعارض يدعي ضعفه، والمعارض يدعي أنه محكم، والمعارض يدعي أنه منسوخ، وكذلك المعارض الذي يعترض عليه يدعي عدم تأويله، والمعارض يدعي أنه مؤول وأنه ليس هذا هو معناه، معنى أنه يتأول معناه بخلاف ظاهره، فيكون الحديث له ظاهر فيؤوله بتأويل آخر. وباب التأويل في الظواهر واسع جدا، وهذا يحصل فيه الخلاف كثير، مثل أن يكون للحديث معنى من المعاني فيعتقد أن هذا المعنى معارض بما هو راجح، معارض بما هو راجح، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ذهب بعض العلم إلى أن المراد به التفرق بالأقوال، التفرق بالأقوال، وإن كان الظاهر أنه التفرق بالأبدان، تفرق بالأبدان، لكنهم تأولوه وقالوا إن المفارقة هنا هي المفارقة بالأقوال، فإذا تم عقد البيع بينهما ولم يأتي بينهما شرط خيار وانتهى كل شيء ثبت البيع ولو كان في مجلس واحد. ثم ذكروا تأويلات وأدلة تؤيد هذا التأويل وأن المراد به مفارقة المجلس، وهذا التأويل ضعيف لأن الحديث يدل على أنه إذا تبايعا فهما بالخيار ما لم يتفرقا، فهما بالخيار ما لم يتفرقا. ولهذا راوي الحديث وهو ابن عمر كان يعمل على التفرق بالأبدان لا التفرق بالأقوال، التفرق بالأبدان لا التفرق بالأقوال. والأدلة الصريحة في هذا الحديث عبد الله بن عامر وحديث أبي أمامة وأحاديث أخر في هذا الباب تدل على هذا المعنى وأن المراد به التفرق بالأبدان لا التفرق بالأقوال، حتى شدد بعض العلماء على مالك رحمه الله حينما خالف هذا الحديث مع أنه رواه رحمه الله حديث ابن عمر، لكن هذا تأويل، هذا تأويل. كذلك أيضا ادعاء النسخ مثل قوله عليه الصلاة والسلام توضأوا من مسجد، يعني هذا المثال أول على مسألة التأويل تأويله أو النسخ، مثل قوله عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. قال بعض العلماء هذا منسوخ، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل سويقا ولم يتوضأ، وقال آخرون ليس بمنسوخ والحديث محكم كما ثبت في صحيح مسلم حديث عائشة وزيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهم، وروي من طرق كثيرة في المسند وعن صحابة آخرين توضأوا مما مست النار، فهو محكم ولا دليل عن النسخ. ولهذا نقول يشرع التوضؤ مما مست النار سنة، لأن المطبوخ والذي تؤثر فيه الحرارة لا أثر في البدن ولا محذور، لكن هذا الوضوء مستحب. نستدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل مما مسته النار وأكل أثوار أقط عليه الصلاة والسلام الأقط ولم يتوضأ، وهكذا في عدة أخبار، لكنه أمر بالوضوء ولا نقول إنه منسوخ، نقول إنه منسوخ. مثل الوضوء مثل لحم الغنم نقول توضأ مما مست النار، يسن الوضوء من لحم الغنم، من الدجاج، من جميع المأكولات المطبوخة، من المشروبات المطبوخة، من القهوة والشاي، سن أن يتوضأ لقوله توضأ مما مست النار. لكن الوضوء مما مست النار منه ما هو واجب وهو لحوم الإبل، ومنه ما ليس بواجب وهو ما سواها مما مسته النار. فادعاء النسخ هنا ضعيف لأن الأصل عدم النسخ، الأصل عدم النسخ. فنجمع بين الأخبار، وحينما نقول إنه ليس منسوخ وأنه محكم فإننا عملنا بالخبرين، وإذا ادعينا النسخ فإننا عملنا بخبر واحد ثم أثبتنا أنه منسوخ ولا دليل. ثم لو ثبت المتأخر منهما وعرفنا المتأخر فالصحيح أننا لا نقول إنه منسوخ إلا بدليل، ما نقول منسوخ حتى ولو علمنا أن هذا النص هو المتأخر، يعني إذا أمكن الجمع فهو واجب، إذا أمكن الجمع فهو واجب. وهذا له أمثلة كثيرة، مثل القيام للجنازة هل هو واجب أو مستحب، هل هو يعني منسوخ أو محكم. كثير من العلم قال إنه منسوخ، وأن النبي عليه كما حديث صحيح جاءت أنه عليه أمر بالقيام الجنازة وقال حتى تخلفكم صحيحين وغيرهما. وجاءت حديث علي رضي الله عنه قام الجنازة ثم قعد بعد، فقالوا إنه منسوخ، والذين خالوا قالوا ليس منسوخ، الأمر به للاستحباب والجلوس لبيان الجواز، الجلوس من الجواز، وهذا هو الأظهر. لكن جاء حديث عند أحمد رحمه الله قال ثم أمرنا بالجلوس، هذا قال بعضهم إنه صريح في النسخ، منهم من قال لا، الأمر بالجلوس أمر على جهة الاستحباب للرفق، لأن الجنازة قد تطول وقد لا تغاب إلا بعد زمن وقد يشق، فيجلس إذا أراد لا بأس به، وإن قام فلا بأس بذلك. ومثله الشرب قائما، ثبت في صحيح مسلم حديث أنس حديث سعيد الخدري حديث أبي هريرة أنه نهى عن الشرب قائما، في لفظه زجر عن الشرب قائما، وفي لفظه في صحيح مسلم حديث هريرة من نسي فليستقي، أمر بالاستقاء. في حديث أيضا الجارود عند الترمذي أنه نهى عليه الصلاة والسلام نهى. ثم جاءت حديث ابن عباس حديث علي صحيح نشرب من زمزم وهو قائم، منهم من قال إن النهي منسوخ، قالوا إن هذا فعله في حجة الوداع، كما في حديث في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام أنه شرب وهو قائم من زمزم، وقالوا إنه متأخر، والصواب أنه ليس منسوخ، وادعى النسخ ضعيف. ماذا نعمل؟ نقول نحمل النهي على خلاف الأولى والفعل على بيان الجواز. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما وشرب قائما ليبين الجواز، ولهذا إذا شرب قائما فإن في فعله إما مكروه أو خلاف الأولى إذا لم يحتج، وإن احتاج إلى القيام، وإن احتاج إلى القيام فلا كراهة في هذا ولله الحمد. لكن فعله عليه الصلاة والسلام شرب قائم، وش يكون النبي لما شرب قائما؟ وش يقال عن فعله هذا؟ هل هو مشروع لا؟ هل هو مشروع أو كفعلنا حينما نشرب قياما؟ يعني هل يقال إنه في حقه بحكم الأمر مشروع المسنون، وفي حقنا نقول إنه خلاف الأولى؟ يبين ماذا؟ يبين الجواز، أحسنت، نعم. ولهذا نقول إنه في حقه أمر مشروع يفعل، وهو مأجور عليه الصلاة والسلام في فعله. لهذا لو أن رجلا من أهل العلم فعل أمرا خلاف الأولى أو من الأمور المكروهة أو ترك أمرا مشروعا ليبين للناس أن هذا ليس بواجب وأن هذا ليس بحرام، يكون فعله مشروعا وهو مأجور على هذا الفعل، وإن كان لو فعله غيره أو فعله في غير حالة البيان لم يكن كذلك، لأنه ليس بشريعة. وهذا من هذا، وهذا باب واسع كما ذكر المصنف رحمه الله. ولهذا قال وقد يغلط التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمل لفظه، وقد يختلف في تعيين أحدها، تارة يقول منسوخ تارة يقول مؤول، قبل ذلك أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة، يعني يعتقد أن هذا الحديث معارض إما بنسخه أو تأويله أو ضعفه، لكنه لا يعين، وتارة يعين بالاعتقاد أنه منسوخ أو مؤول، ثم قد يغلط في النسخ مثل ما تقدم، فيعتقد المتأخر متقدم، يعني يظن المنسوخ ويكون المنسوخ في الحقيقة هو المتأخر، وتارة يظن أن يعتقد أن النص ناسخ ولو كان متأخرا، ولا يكون أمر كذلك بأن يكون الجمع هو الأولى. ولهذا قال فقد لا، وإذا عرض حديث الجمع فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون حديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا، بمعنى أن يكون الإسناد المعارض أضعف، وعلى هذا يكون مرجوحا فلا يعارض به، ومن ضمن ذلك مثلا حديث مس الذكر، حديث مس الذكر في أنها تنقض الوضوء، وعارضها حديث إنما وضعة منك، منهم من عارض به حديث بشرة مثل علي المديني لما خالف يحيى بن معين، واستدل يحيى بن معين بحديث بشرة، وعلي المديني استدل بحديث طلق بن علي وظن أنه راجح، لكن غلبت حجة يحيى بن معين يحيى علي بن المديني رحمه الله، وبين له أنه أرجح، ويعتقد علي رحمه الله أنه أرجح، وبين له ذلك، وبين له شواهده ومسائل كثيرة في هذا الباب من جهة الأحاديث التي يحصل فيها التعارض في الظاهر، وعند النظر يتبين أيهما أصح. نعم.
والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف، وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف، مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك.
وهذا أيضا هو النوع القسم الثالث، وهو الإجماع، يعني وهو الإجماع يعني المعارضة قد تكون بآية أو حديث أو إجماع أو إجماع. فالإجماع يعني يأتي نورد حديث في مسألة ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيعارضنا معارض يعني يقول هذا أمر اتفق العلماء على خلافه، اتفق العلماء على خلاف هذا الحديث، ونحن نقول كما يقول تقي الدين رحمه الله لا يمكن أن يجمع العلماء على خلاف حديث مستقر ثابت، لا يمكن. ولهذا قال والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف، يعني يقول لا أعلم مخالفا، عدم العلم بالمخالف، لا علم العدم، ما أحد يدعي أنه يعلم عدم المخالف، لكن عدم العلم. وفرق بين عدم العلم والعلم بالعدم، فنحن لا فالعالم لا يدعي علم العدم، ما يمكن، يعني يقول أعلم عدم المخالف، هذا كأنه استقرأ العلماء واحدا واحدا وأخذ منهم وشافهم وعلم أنهم متفقون على خلافهم، لكن الأمر غاية يكون عدم العلم بس، يعني أمر عدم لا علم، يعني عدم علم لا علم بالعدم، لا علم بالعدم. وهذا بينهما فرق عظيم، لأن عدم العلم غايته أنه لم يبلغه مخالف، والعلم بالعدم علم عدم المخالف، هذا لا يدعي أحد. ولهذا إنما قال الإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف، ولهذا قالوا عدم العلم ليس علما بالعدم، ولا واضح هذا؟ عدم العلم ليس علما بالعدم، كون الإنسان مثلا لا يعلم أن في البلد الفلاني مثلا هذا الشيء، أو لا يعلم أنه، سألنا إنسان قدم فقال والله ما أعلم القدم، ما علمت أنه قدم هذا الكتاب طبع، قال والله ما أعلم أنه، ما علمت أن هذا الكتاب طبع، هل قوله مثل يتبع الناس يقول لا أعلم أنه طبع مثلا، يعني لا، هذا العلم يدل أنه عدم علم، لكن علمه بالعدم يقطع بأنه لم يطبع، أو يقطع بأن فلان لم يأتي، والأول والعلم بالعدم علم قطعي، وعدم العلم مجرد ظن. ولهذا يسمى عدم العلم الإجماع الظني، والعلم بالعدم الإجماع القطعي، وأيضا عدم العلم حجة للدفع لأنه إجماع ظني، والعلم بالعدم حجة مطلقا للدفع والرفع، لأنه إجماع قطعي، وأيضا عدم العلم مخالفه لا يكفر، والعلم بالعدم وهو الإجماع القطعي مخالفه بعد العلم بعد علمه كافر، لأنه خالف النصوص وخالف الإجماع الذي يلزم من مخالفه تضليل الأمة. ولذا لما اختلفوا في مخالف الإجماع هل يكفر أو لا يكفر، فرقوا بين الإجماع الظني الإجماع الاستقرائي وبين الإجماع القطعي. وأنت ترى أنه لم يقع إجماع قطعي إلا على ما ثبت بالنصوص الصحيحة الواضحة الكثيرة. أما الإجماعات التي هي استقرائية أو ما هو إجماع ظني يقع في مسائل كثيرة، وفي الحقيقة حينما تنظر وتستبرئ وتستقرئ يتبين لك المخالف. قال الإمام أحمد رحمه الله: وما يدريه من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لأن الناس اختلفوا. ولهذا الصحيح أنه لا إجماع بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم، لا إجماع. الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة ومن كان في عهدهم ممن أدركهم من التابعين، أما بعد ذلك ما أحد يدعي الإجماع، ولا يمكن أن يدعى إجماع أبدا. وهذا هو القول المحقق في هذه المسألة الطويلة في الإجماع. وأنت لا ترى إجماعا منضبطا مقطوعا به في أي عصر من العصور، أي مسألة مقطوع بها لا بد أن يكون الصحابة قد أجمعوا عليها، وما سوى ذلك فإنه عدم العلم بالمخالف. ولهذا لما وقع الخلاف في مسألة الطلاق بالثلاث بفم واحد، كثير من أهل العلم قال إنه إجماع، وأن الطلاق الثلاث بفم واحد واقع ونمضيها ثلاث، وفي الحقيقة ليس إجماع، بل لو قيل أن الإجماع على خلافه لكان أقرب ينقض الإجماع القديم، لكن غاية الأمر أن يقال إن المتأخرين أو أكثرهم على هذا القول. لأن في صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر ونيفا من خلافة عمر، في لفظ ستة من خلافة عمر، كان طلاق الثلاث واحدة. فلما كان عهد عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه، يعني جعله ثلاثا. وأخذ به جمهور الفقهاء من المتأخرين، مع الخلاف موجود في عهد الفقهاء وقبل ذلك، ثم هو في عهد أبي بكر وعمر أو خلافة عمر رضي الله عنه أو كثير منها. والمسائل في هذا كثيرة أيضا، في مسائل كثيرة تجد مثل يقولون إن هذا محل إجماع، مع المسألة يكون فيها خلاف، مثل طلاق الحائض، منهم من يقول إنه إجماع، وإن كان قول الجمهور قول قوي ووضاح الأدلة، لكن فيه خلاف، فيه خلاف. ولهذا قال: والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف. كثير من الإجماعات التي يحكيها بعض العلماء كابن جرير رحمه الله وابن المنذر وابن عبد البر، الغالب أنها المراد عدم المخالف، هو أو يكون قول الجمهور وقول أكثر، مع أن بعضهم يرى أن خلاف الواحد والاثنين والثلاثة لا يعتبر، فيحكي الإجماع ولو خالف فيه واحد أو اثنان، ويقولون إنه شذوذ فلا يعتبر ويحكون اتفاق، فيكون مسألة اصطلاحية في ذكر الإجماع مع علمه أن هناك مخالف وادعى الإجماع لأن خلافهم رأى أنه شذوذ، وقد يكون هذا هو الذي أدركه وقد وافقهم غيرهم ممن لم يعلم قوله. نعم.
لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم له قائلا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى إن منهم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا. وذلك مثل من يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد وقبولها محفوظ عن علي، عن علي وأنس وشريح وغيرهم رضي الله عنهم. ويقول آخر أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث، وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول آخر لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر، وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده، ولا يعلم أقوال جماعات غيرهم.
نعم، وهذا هو الحق. فالعالم حينما يعلم في مسألة قول أهل العلم ولم يبلغه خلاف، وعنده حديث يخالف قول هؤلاء العلماء، فربما العالم لا يجترع على مخالفة هذه الأقوال الكثيرة، أو يقول قولا لم يعلم به قائل. ولهذا كثير الناس ربما يبحث مسألة وعنده فيها حديث ويتتبعها، فيرى أن فلا يطلع على بحسب بحثه أو علمه، لا يرى أحد أو لم يبلغه قول أحد من أهل العلم موافق للحديث، فيتهيب أن يقول بالحديث ولا يجترئ أن يقول بالحديث. وهذا يقع كثير في كثير من المسائل، فيتهيب وينظر في الحديث والحديث يدل على خلاف قولهم، فعند ذلك هو لا يلام في الحقيقة، لا يلام، لأن تركه للحديث ليس لأنه يرى تقديم قولهم على الحديث، لكن هو يقول لعل الحديث مثل ما تقدم لعله منسوخ وأنا لم يتبين لي وجه النسخ، لعله مؤول وأنا لم يتبين لي وجه التأويل، لعله إجماع، لعله إجماع وأنا لم أعلم بالدليل الذي دل على خلافه، لا يمكن إجماع إلا عن دليل، ولا يلزم من الدليل أن يكون نص، لا، الدليل قد يكون استنباط واضح من السنة أجمع العلماء عليه. ولهذا كثير من المعاني تستنبط من الأدلة يجمع العلماء على معناها، يجمع العلماء على معناها إذا كان الاستنباط واضحا، في خاصة في أبواب المفاهيم، يعني تكون الدلالة لا في محل النطق. فلهذا يقول بعضهم لا يجزم بالإجماع، إنما يقول لا أعلم مخالفا، ينفي علمه بالمخالف، يقول إن كان في المسألة إجماع فهو قولي أو أحق ما يتبع، وإن لم يكن في المسألة إجماع فإني قائل بالحديث لأنه هو الأصل واجب، أو يكون في المسألة قولان، قول مخالف للحديث هو القول الذي بلغه عن هؤلاء العلماء، وقول هو ظاهر الحديث فيعلق، وهذا هو واجب أهل الإنصاف إذا كان ما تبين. لكن أن يرد الحديث بلا بينة ويقول الحديث هذا منسوخ أو ضعيف أو متأول بلا دليل، هذا لا يجوز. ترى كثيرا ممن يتعصب ويأتي دليل مخالف لقول مقلده يقول هذا الحديث منسوخ أو ضعيف، حتى روي عن بعض علماء من أحناف وغيرهم كالكرخي وأمثاله كل حديث خالف قول أئمتنا فهو مؤول أو منسوخ. هذا كلام باطل بالإجماع، كل حديث خالف قولهم مؤول أو منسوخ، يعني كأن الشريعة لهم، لكن هذا من التعصب الذي يعتبر من الزلات. غاية الأمر أن يستغفر لمن وقع منه ويعتذر عنه بأنه أحسن الظن وبأنه لم يجترع على مخالفة مشائخه وعلماء زمانه وبلده، لأنه لم يظهر له وجه هذه الأقوال، يعني يعتذر لمثل هذا. وإن كان مثل هذا قد يتبين ويظهر، خاصة إذا كانت النصوص واضحة وبينة ويكون التأويل مستكرة. وذكر مصنف رحمه الله أمثلة في هذا العلماء مختلفون فيها. ولهذا قول مالك مثل ما يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، هذا قول مالك رحمه الله، يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، هو نفى العلم بالمخالف. مالك بن أنس رحمه الله أو أنس بن مالك رحمه الله يقول لا أعلم أحدا رد شهادة العبد، ولهذا كان هذا هو الصواب، يعني رد هذا القول ادعاء الإجماع بادعاء إجماع مخالف. غاية الأمر أن مالك رحمه الله ربما علم قول أهل بلده ومدينته ولم يبلغه غيره، وكلامه صحيح لا أعلم أحدا، هنا ما علمه وغيره من علم، قال لا أعلم أحدا رد شهادة العبد، وذلك أنه مكلف وعدل وقد يكون مبرزا في العدالة أبلغ وأكثر من الحر، والأمر قوامه على الدين والأمانة، ليس بهذه الأوصاف الحرية أو العبودية، لا، على الأوصاف التي أناط بها الشرع الأمانة والديانة إذا كان عدلا. وأمثلة كثيرة في مثل وجوب الحج على المملوك إذا حج، هل يجب عليه إعادة الحج إذا عتق، وورد في حديث ابن عباس، ووجوب صلاة مثلا الجمعة عليه، وأمثلة كثيرة في هذا. ومثلا من حلق رأسه أو قلم ظفره وهو محرم ناسيا، منهم يقول لا خلاف أنه يجب عليه الكفارة فدية أذى، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأنه ترفه، مثل ما لو غطى رأسه أو تطيب أو لبس مخيطا، لبس محيطا أحسن من سراويل أو قميص، فإن عليه الكفارة فدية الأذى، هذا واضح يعني كعب بن عجرة إذا فعله عالما، لكن إذا فعل الناس لا شيء عليه في الطيب واللباس. أما الإتلاف اللي هو قلم الظفر وحلق الشعر، هل هو مثل الترفه بلبس الثياب وأنه إذا فعله ناسيا لا شيء عليه، أو أن عليه الفدية؟ جمهور العلماء الأئمة الأربعة يقولون عليه الفدية، ولم يجعلوه مثل ما لو تطيب ناسيا أو لبس ثوبا ناسيا. مش الدليل؟ قالوا هذا إتلاف، والإتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد، ومثل قتل الصيد عمدا، من قتله منكم متعمدا، قالوا إن قتله متعمدا إن قتل يعني إن لا فرق بين قتل متعمد وناسي، وأن عليه المثل إن كان له مثل. ومنهم من خالف قال لا، إذا قلم الظفر ناسي، قلم أظفاره أو حلق شعره فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، وعموم الأدلة. وهذا رجح ابن القيم رحمه الله، مع أنه يحكي يقول لا لعنه مخالفا في هذا، مع أن القول الأظهر والذي تقتضيه الأدلة أنه لا شيء عليه. قولهم إنه إتلاف، نقول هل هذا الإتلاف له قيمة في الشرع؟ ومن قال لكم أنه إذا قلم أظفاره أن الشارع جعل له قيمة؟ ومن قال لكم أنه إذا حلق شعره أن الشارع جعل له قيمة؟ من قال ذلك؟ ذا لا قيمة له. وكذلك قتل الصيد خطأ. قالوا لا فرق بين من قتله خطأ وعمدا يجب فيه الفدية المثل وهو البدل بحسب الصيد المقتول، فإن كان قتل حمام فعليه شاة، لأن الشاة مثل الحمام مثل الشاة ولا لا؟ ولا هي مثلها؟ إذا قتل شاة، إذا قتل حمام مش عليه شاة، والحمام مثل الشاة في ماذا؟ يعني أنها تعب عبا وتمص مصا، مهم مثل العصفور يأخذ قطرة قطرة، لأن المماثلة ليس المراد بها المماثلة في الجثة، قد تكون في الجثة قد تكون في شيء آخر. ولهذا جعلوا في البعير نعامة، شو وجه المشابهة؟ الرقبة، نعم طول الرقبة. وجعلوا في الحمامة شاة في العب، لأنها تكرع، لأن الشاة تكرع كرعا تجعل أكارعها وتكرع، فلا ترفع حتى تنتهي من الشتروى، فهذه مشابهة. فقالوا إنه يجب فيه الفدية سواء قتله عمدا أم خطأ، مع أن الآية فمن قتله منكم متعمدا، قالوا هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أنه لا يقتله إلا متعمد. نقول سبحان الله، الآية دلت على هذا ونصت على المتعمد نصا، والمتعمد آثم وعليه الفدية، وعليه الفدية في هذا. ولهذا في آخره فينتقم الله منه، ذكر يعني بعد العود كأنه أصر وعاند، وفي الحقيقة مع ذكر الفدية، مع ذكر الفدية دل على أنه أمر مقصود العمد ومع الفدية، وأنه لا يجمع. ثم ثبت عن عمر رضي الله عنه كما روى ابن جرير ما يدل على هذا، وأنه لم يثبت الفدية في الخطأ، فلو قتله خطأ لا شيء عليه، مفهومه أنه إذا قتله خطأ لا شيء عليه. وهذا كثير، والذي يأخذ بالحديث معذور ما دام أنه ليس عنده ما يدل على نسخه أو تأويله أو إجماع محقق يخالفه. نعم.
كما نجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين وكثيرا من المتأخرين
قبل، ويقول آخر قبل لا أعلم. نعم.
ويقول آخر لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر.
نعم، وهو مشهور قول أحمد رحمه الله أيضا، وعند الشافعي رحمه الله يعني أحمد يعني فيها معروف. نعم.
وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده، ولا يعلم أقوال جماعات غيرهم. كما نجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين، وكثيرا من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين، وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع، لأنه لا يعلم به قائلا، وما زال يقرع سمعه خلافه، فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا، لخوفه أن يكون هذا خلافا للإجماع أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع، والإجماع أعظم الحجج. وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور في حقيقة وبعضهم معذور فيه، وليس في الحقيقة بمعذور، وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده.
هذا واضح، يعني كله المقصود أن ما يدعى الإجماعات مثل ما قال مصنف رحمه الله غاية من غاية أمره أن لا يعلم إلا قول أهل البلد، هو يقول اثنين أو ثلاثة. ثم يقول رحمه الله أشار إلى شيء سبق أن أشرنا إليه قبل وهو مستفاد من كلامه، يقول إنه يعلم قول أهل بلده، قد يكون علماء بلده الذين عاصرهم والذين قبل ممن أدركهم أو لم يدركهم وسمع أقوالهم، علماء في بلده سمع أقوالهم ونشأ على سمع أقوالهم، ولا زالت تقرر هذه الأقوال يسمعها في المساجد وفي الاجتماعات وهذا القول، وهي للعلماء محصورين بلد، العلماء محصورين من بلده. مع كثرة تكرار هذا القول وكثرة ما يقرع سمعه، شوف انظر يقرع سمعه، صار عنده من الأمور التي لا يمكن خلافها، يعني أنه حينما تقرر عنده هذا القول قال، لأنه لا يعلم بقرار، وما زال يقرع سمع وما زال يقرع لأنه لا يعلم به قائلا. إيش عندك الخبارة؟
لأنه لا يعلم به قائلا وما زال يقرع سمعه خلافه.
نعم، نعم، لأنه لا يعلم به قائلا، صح، وما زال يقرع سمعه خلافه، يعني خلاف القول الذي بلغه، خلاف القول الذي يخالف قوله، هذا مراده، لأنه لا يعلم به قائلا هذا القول، وما زال يقرع سمعه خلاف هذا القول، مو بقوله القول الذي بلغه، ولا واضح، نعم، فهو عنده في الحقيقة أمران، أن هذا القول الذي جاء به الذي يخالف قوله قد يكون دل عليه حديث، دل عليه حديث، فاحتج بإنسان بهذا الحديث وقال القول مسألة كذا وكذا، قال هذا القول الذي ذكرته لا أعلم به قائلا، ولم أجل أهل العلم ببلدنا يخالفون هذا القول ولا يأخذون به، فهو يعني إثبات عدم العلم بالقائل، وكذلك يثبت سماعه أن القول المتقرر والصحيح عنده خلاف هذا القول، فمع كثرة تردد هذه المسائل أو هذه المسألة في سمعه وسماعه لها وتقررها عنده في سمعه وفي قلبه، صارت عنده من الأمور التي لا يمكن أن تحول أو تزول، هذا واقع، كثير من الناس قد يعمل بقول ثم يقال قال النبي عليه كذا وكذا، استنكر، ربما تنفر نفسه، يقول ما هذا القول، هذا لا أعلم به قائل، لم أسمعه، لم أزل أسمع علماء بلدي ومش يقولون القول خلاف هذا القول، حتى يأنس ويظهر له قوة هذا القول فيفتي به، وهذا بحسب ظهور السنة. وكم من أقوال في مسائل مستنكرة صارت عند الناس من الأمور المقبولة وعكسها، وهذا كله إذا كان الحديث وصحيح وليس له معارض كما تقدم. نعم، السبب العاشر هو آخر الأسباب. نعم،
السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضا أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث.
نعم، هذا السبب مشابه لذاك الذي قبله، هو معارضة يدل على الضعف والنسخ والتأويل، لكن فرق بين المعارضتين، هذه معارضة بأدلة هي في الحقيقة لا تصح، وتلك معارضة بأدلة صحيحة لكن ما فيها دلالة، مثلا ما يوضحه في حديث ابن عباس اللي تقدم، قيل إنه أن الحكم معارض بالحكم الذي قيد الإطلاق، أو مثلا المعارضة بالحديث النسخ، نسخ الوضوء من مسة النار، في القول بأنه منسوخ، كذلك نسخ النهي عن الشرب قائما، من عارضها قال إنها منسوخة، الأدلة المعارضة هل هي صحيحة أو صحيحة؟ اللي قالت إن الشرب قائما منسوخ، إنها عن الشرب قائما منسوخ، أن التوضؤ الأمر بالتوضؤ من مسة النار منسوخ. الأدلة التي عارضتها أدلة ماذا؟ صحيحة، أدلة صحيحة، يعني نفس الخصم يعترف بأن صحتها، لكن لا يسلم أنها ناسخة، لا يسلم، هذا وجه. أما هذه فنفس الأدلة التي استدل بها، نفس الأدلة التي استدل بها هي في الحقيقة ضعيفة، ضعيفة ولا يصح المعارضة بها. أما تلك يصح المعارضة بها، يصح المعارضة تلك لصحتها، لكنها لا تدل على النسخ. أما هذا فمثل ما ذكر رحمه الله، مثل من يقول إن الحديث الصحيح لا يقبل حتى يعرض على القرآن، نقول نفس الاعتراض باطل من أصله. أما الأول نقول اعتراضك صحيح لكن استدلالك ليس بصحيح، قولك إن الوضوء من مسة النار منسوخ، الحديث صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من مسة النار لكنه ليس منسوخ ولا داعي النسخ. كذلك كونه عليه الصلاة والسلام جلس قام الجنازة ثم جلس بعده صحيح لكنه لا يدل على النسخ. أما هذا فإن نفس الاعتراض لا يصح باطل، مثل اعتقادهم أن الحديث الصحيح يعارض بظاهر القرآن فيرد، وهذا كلام باطل وتقدم الإشارة إليه، وذكرنا حديث ثوبان رضي الله عنه الذي لا يصح، أنه قال عليه إذا سمعتم بحديثي فعليه القرآن فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه، هذا قلنا حديث باطل أو موضوع ولفظه منكر. كذلك اعتقادهم أن العموم من القرآن مقدم على النص من الحديث، إذا جاء عموم في القرآن قالوا إن النص من نص الحديث يدل على خلافه، يدل على خلافه، فلا يخص به، مثل قولهم الأحناف مثلا إنه يصح الوضوء بلا نية لظاهر القرآن، أنها لم تذكر النية في الوضوء، يا أيها الذين آمنوا اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم ورجلكم كعبين، قد يكون لهم أدلة لا نعلمها مما ذكروه مما لا يصح. وإذا وردنا عليهم الحديث قالوا هذا العموم في القرآن لا يعارض بالسنة، السنة واضحة، السنة ولو كانت نصا ولو كانت واضحة لا يعارض، لأن لا يعارض نص القرآن بنص السنة، قلنا هذه لا معارض وهذا تأصيل باطل ولا يصح. وأنتم سلمتم في أمور كثيرة، أنتم خصصتم بها عموم القرآن، خصصتم بها عموم القرآن في مسائل كثيرة، فهذا هذه المعارضة لا تصح. نعم.
ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالة القول من الوجوه الكثيرة،
كذلك يعتقد أن ما ليس بظاهر ظاهر يعني في القرآن، يعني يخطئ حتى في القول بأن هذا ظاهر، ويكون ظاهر القرآن ليس كما قاله بل هو موافق لما دل عليه الحديث، فيجتمع ظاهر القرآن، ظاهر القرآن وظاهر السنة على المعنى. نعم.
ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين ولو كان فيه ذلك، فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم.
نعم، هم يقولون أنه رد الشهد في قوله فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، والنبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين، حديث ابن عباس وحديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث كثيرة جدا صحيحة في هذا الباب، وقالوا إنه يعارض على القرآن، ووجه وجوه الرد كثيرة، يعني ليس المقام مقام البيان في هذا، لأن ثم القرآن ليس فيه دلالة لما ذكروه، ليس فيه دلالة لما ذكروه، القضاء بالشاهد باليمين هذا في القضاء في الحقوق، والذي في الكتاب العزيز في إثبات الحقوق، وفرق بين إثباتها وبين القضاء بها، فأمر الله عز وجل في حال إثبات الحقوق أن تثبت بأعلى البينات، أما القضاء بها والحكم بها فإن الواجب أن يحكم بكل ما يبين الحق، فالبينة هي ما يبين الحق ويوضحه، قد تكون البينة شاهدان رجلان، وقد تكون البينة رجلا وامرأتين، وقد تكون البينة رجل وشاهد ويمين، وقد تكون البينة شاهد واحد، وقد تكون البينة أربعة شهود أحرار عدول، وقد تكون البينة ثلاثة شهود كما في بينة الإعشار، والبينة لها، وقد تكون البينة مجرد النكول، نكوله عن الحلف حينما يدعى عليه بحق فيقال احلف، فإذا نكل في هذه الحالة يكون نكوله بينة، بل بعض العلماء قضى بمجرد النكول وهو الامتناع، ودلائل كثيرة في هذا، فالبينة واسعة في الشريعة وجاءت بها الأدلة. نعم.
وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف، ولأحمد في رسالة ولأحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسيره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ أو أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ، وأن تخصيص العام نسخ.
نعم، قف على قوله كمعارضة مدين، قف على هذا، وهذه كلها من المعارضات التي بين العلماء بطلانها، وكما قال للشافعي في هذا قال كلام معروف، والمراد كذلك الإمام أحمد رحمه الله، كذلك قوله من الزيادة على النسخ نسخ كتقييد المطلق، قالوا إن الزيادة على ما في الكتاب العزيز مثل قول القضاء بالشهد واليمين، قالها زيادة على كتاب الله، لأن الله عز وجل ذكر رجلين ورجل امرأتين، فإذا قلنا أيضا شاهد ويمين هذه زيادة، والزيادة نسخ، ولا يمكن أن ينسخ الكتاب بالسنة، الكتاب العزيز بالسنة، وذكروا أصول باطل، يعني هذا أيضا لا يسلم لهم لا من جهة التقعيد في الأصل ولا من جهة الحكم بأنه لا ينسخ الكتاب بالسنة، والخلاف فيها معروف في هذه المسألة. فبين الشافعي رحمه الله أحمد أنه لا يمكن أن يعارض القرآن بالسنة، وأنه لا يمكن أن يتعارض القرآن والسنة، وأنهما واحد ودلالتهما واحدة وطاعتهما واجبة في هذا وفي هذا، لكن لما قصر النظر وقصر الفهم حصلت مثل هذه الظنون. ولهذا تجد مثل هذه الأصول في الغالب تكون من سوء فهم، من سوء فهم في الغالب تكون من سوء فهم، هذا عند إحسان الظن، لكن مع عدم إحساء الظن فإنها تكون من سوء قصد، وإذا اجتمع سوء الظن سوء الفهم وسوء القصد فهذا في الحقيقة هو البلاء الأكبر، وهذا هو الواقع. ولهذا يبتلى المسلمون بكثير من أمثال هؤلاء، خاصة ممن يريدون إبطال النصوص، وكثير منهم والعياذ بالله لهم مقاصد سيئة، فتجد أنهم يحرفون النصوص ويبطلون دلالتها ويشبهون، وفي الحقيقة هم لهم مقاصد سيئة في إبطالها. لكن هذا كما ينبه القيم رحمه الله أن هذا في عند المتأخرين كثير، أما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يختلفون، كانوا يتنازعون، وكان يريد بعضهم على بعض، لكنهم كانوا مؤتلفين، كانوا مجتمعين، عندهم الكمال في الفهم والكمال في حسن القصد، فجمع الله شملهم ويسر أمرهم، واختلافهم لا يورث إلا الائتلاف والاجتماع مع اجتماع الكلمة ولم الشمل، فلا يقومون إلا بنفوس طيبة. ولهذا لم يحصل بينهم خلاف في مسائل التوحيد والعقيدة، هم مجتمعون عليها، وإن كان يحصل خلاف في مسائل علمية ويولد بعضهم على بعض، ثم بعد ذلك من حفظ فإنه حجة على من يحفظ، وكل يقول لصاحبه ماذا تعلم أو تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وهذا هو الواجب. لكن كلما طال العهد كلما قلت السنة وظهر الجفاء وقلت الأهواء، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وطالب الحق إذا جمع الأقوال في المسألة فإنه في الغالب يظهر له وجه الصواب، يظهر له وجه الصواب ولا يخفى بإذن الله. وذلك أنه مع العناية بحسن النظر، مع حسن القصد، مع أن يسأل، مع سؤاله لله عز وجل يلهمه رشده وأن يوفقه للصواب، وأن يدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق منك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فإنه بإذن الله يوفق ويسدد. وإذا اجتهد وبذل الوسع ثم أخطأ فلا عتب عليه، فإنه مأجور وعلى خير، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. يقول: هل ردهم للحديث لأن في إسناده شيء، أم لأن عندهم حديث تخالف هذا الحديث؟ هل يمكن يتعارض حديثنا صحيحين؟ مثل ما تقدم، قد إذا كان الحديث في إسناده ضعف فرده لضعفه، وقد يكون حديث تخالف الحديث هذا، ففي هذه الحالة ينظر في وجه الجمع بينها، فالعالم لا يرد الحديث إلا لسبب، إما لنسخه كما تقدم أو تأويله أو ضعفه، أما من يرده لغير ذلك فهذا هو التعصب الذي لا يجوز. هل ممكن يتعارض حديثان صحيحان؟ لا يتعارض، الحديث لا تعارض فيه، لكن إذا قلنا التعارض ليس في نفس الأمر، تعارض في نفس المكلف الناظر الذي ينظر، أما في نفس الأمر فلا تعارض. ولهذا تأمل الحديث، إذا اجتهد الحاكم وأصاف له أجرا، هذا يشمل الحاكم والمفتي وكل إنسان يصلح بين اثنين، أي إنسان يحكم في قضية ينظر في مسألة داخل في هذا الحديث. فإذا نظر بين حديثين ظاهرهما التخالف، نقول الظاهر، لكن في نفس الأمر ليس بمتخالفين، إما أن أحدهم منسوخ والآخر ناسخ، إما أن أحدهم راجح والآخر مرجوح، أو يمكن الجمع بينهما. وكل الوجوه الثلاثة لا تعارض بينها، ولا تخرج الأحاديث عن هذه الوجوه الثلاثة أبدا. الوجه الرابع لم يظهر لك واحد من هذه الوجوه، ايش يكون؟ التوقف. أنت ايش تبدأ به إذا أردت أن تنظر؟ أولا ايش تبدأ به؟ بالجمع، ثانيا النسخ، ثالثا قلنا الجمع ثم النسخ ثم الترجيح، يرجح يعني ينظر أيهما أرجح، ثم التوقف. والتوقف كما قيل نسبي، مو بتوقف مطلق، معنى أنه قد لا يظهر له فيتوقف، يقول لم يظهر لي شيء، وقد يظهر لغيرك من أهل العلم وجه من هذه الوجوه. يعني التعارض كما تقدم ليس في نفس الأمر، إنما في نفس المكلف، والشريعة لا تتعارض لا في أصولها ولا في فروعها. وإذا كانت الأصول لا تتعارض كما يقول الشاطبي رحمه الله: فالفروع فرع عن الأصول، فالفروع لا تتعارض، لكن قد يقصر النظر فلا يظهر له الجمع فيقف. ما صحة حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو أن تأكلوا لحال خشب. حديث لا اعتكاف في المساجد الثلاثة صواب أنه لا يثبت، والصواب أنه كما قال ابن مسعود لحذيفة، أن قول حذيفة وقد خاله مسعود وقد جاء من طرق اختلف العلماء فيه، والصواب أنه من قول حذيفة اجتهد رضي الله عنه. والأحاديث صريحة في أن الاعتكاف في كل في عموم المساجد، على خلاف في المساجد التي لا تصلى فيها الجماعة، لا كل مسجد يبني فإنه صح فيه الاعتكاف إذا لم يترتب عليه تفويت الجماعة، فإن كان ترتب عليه تفويت الجماعة فإنه لا اعتكاف إلا في مسجد تحصل فيه الجماعة. ولهذا لما قال حذيفة: أرى قوما عكوفا بين بيتك وبين المسجد بين دارك ومنزل، قال: لعلهم أصابوا وأخطأت، ويعني أدركوا أمرا خفي عليك. قاله مسعود رضي الله عنه، قوله هو الأظهر. أما حين لا تصوموا يوم السبت إلا فيفترض عليكم، حديث الحديث فيه اضطراب في متنه وفي سنده وفيه كلام كثير معلوم من العلم ما يمكن بسطه الآن، وليظهر لي أن الحديث مضطرب، جاء من رواية الصماء، وجاء من رواية عبد الله بن بشر عن أخته الصماء، وجاء من طرق وبروايات، والصواب عدم صحته، ثم في الحقيقة مخالف للأخبار الصحيحة، قل لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ظاهر الحديث أن يوم السبت لا يصام إلا في صوم واجب كرمضان أو كفارة أو ما أشبه ذلك أو نذر أو غير ذلك. والحديث الصحيح تدل على أنه يصام. بعضهم قال فيما افترض عليكم يعني المراد يعني لا يصام وحده، أما إذا أضيف إلى ما قبله وبعده فإنه لا بأس. والحديث يدل على أن كما قيل الاستثناء من النفي إثبات، لا تصوموا إلا فيما افترض عليكم، فهو يقول إلا يفترض، فلا يجوز صومه إلا في حال فرض. والحديث الصحيح دلت على أنه لا بأس بصومه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الأحد يوم السبت ويوم الأحد، حديث سلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيام الأيام البيض وحث عليها، وهي ثلاثة أيام وقد يكون فيها يوم السبت، وأمر بصوم ست من شوال، بصوم ست من شوال ويكون فيها يوم السبت. وعليه الصلاة والسلام أيضا يشرع صوم شعبان، وكان يصوم شعبان، ويوم السبت يمر فيه كثيرا. وكذلك في أحاديث كثيرة فيها مشروعية الصوم. وهذا الحديث فيه الحقيقة لفظه فيه نكارة فيه غرابة، وذكر بعضهم معاني أخر في هذا، ولهذا قال بعضهم إنه كذب، بعضهم قال إنه منسوخ، والأمر كما تقدم. ومن بسط هذا الكلام فيه العلامة القيم رحمه الله في تهذيب السنن، ذكر كلاما وبحثا واسعا رحمه الله. هل قال بحرمة اعتكاف الإنسان ثلاثة وحرمة الصوم يوم السبت أحد من السلف؟ يروى عن حذيفة رضي الله عنه كما تقدم في مسألة الاعتكاف. أما يوم السبت الحديث هو كما تقدم، احتمال مثلا من بلغ الحديث أنه قال به، وأكثر من قالوا إنه مكروه، يعني من قال به. هل قال أحد من السلف بحرمة الأخذ بما دون القبضة من اللحية إن لم يوجد هذا كما في هذا كما فيها الرد هذا القول؟ الأحاديث الصريحة في أنه لا يجوز الأخذ من اللحية، الأحاديث الصريحة. ويكفينا أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرسلوا اللحى، حفوا الشوارب، جزوا الشوارب، أنهكوا الشوارب، يكفي هذا. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام. وروي عن بعض السلف، جاء عن جابر عبد الله وعن أبي هريرة وعن جميع الصحابة أنهم يأخذون من اللحية. فكان ماذا إذا ثبت عن هذا عنه؟ وش نقول؟ نأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا بقول من قال عن ابن عمر؟ وإن كثروا مهما كان غاية الأمر أن نقول، ولهذا نقول عبرة من عبرة بما روى لا بما رأى. والصحابي يحتج له ولا يحتج به، والصحابي لو خالفه صحابي آخر ليس بحجة باتفاق العلم. فكيف إذا كان قوله مخالفا للسنة؟ وفي الحق هذه من الغرائب، صار أن كثير من الناس ينشرون أقوال تكون منقولة عن بعض السلف يجعلونها معارض للسنة، حينما تكون السنة واضحة ثم يقول ألقى الذين قالوا بهذا كثير. لنفرض أن الذين قالوا بها نصف الأمة، ليس مئة عالم ولا مئتي عالم، نصف الأمة، كان ماذا؟ سنة الصريحة غاية أن نقول لم تبلغهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. لو كان الذي قال هذا والذي قال بجواز أخذ ما زاد عن قبضه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون والسنة دلت على خلافه، غاية ما نقول أنهم مجتهدون مأجورون وأخطأوا في هذا، وهذا هم لا يشك فيه. والغريب أن مثلا من يقول هذا ممن يروى عنها ومن قاله من العلم المتقدمين يقول يجوز ما زاد عن القبضة ولا يجوز الزيادة، يقول شو الدليل؟ يقول قال أبو هريرة فعله ابن عمر. سبحان الله، يجعل فعل أبي هريرة فعل ابن عمر حدا محدودا لا يجوز تجاوزه، ويقيد به النصوص، ومع ذلك النبي يعني جاءت مصريحة في الإطلاق. هذا من يعني من عكس في الاستدلال بالأدلة. فالواجب الأخذ بالنصوص وعدم المعارضة، هذا هو التسليم وهذا هو الواجب. سمعنا وأطعنا ولو خالفها من خالفها، مهما خالف من خالف. وهل هي أول مسألة يخالف فيها العلماء السنة؟ لو كنا سنة خالف فيها ناس من العلم لابطلنا كثير من السنن، قلنا خالف فيها فلان وفلان وفلان. ثم الفارق أن يخالف مثلا في المسألة اثنان من الصحابة، أو أن يخالف أن يخالف 20؟ لو قال هذه خالفها كثير من الصحابة، ما الفارق؟ الصحابة بالآلاف. افرض أن خالفها 20، 30، 40، 50 أو خالف 10، ما الفرق؟ وعلى هذا يلزم إذا أثبت الخلاف في هذه المسألة قول أنه قالوا بهذا، كل مسألة خالف فيها مجموعة من الصحابة ولو لم يأتينا عن غيرهم نقل، أن نقول إن هذا أمر جائز ولا بأس به. يلزم منها أقوال باطلة كما تقدم، والواجب هو الأخذ ما دلت عليه السنة، ومن خالف يعتذر له ويحتج له ولا يحتج به. قوله إنما الأعمال بالنيات، هل ممكن تقدير الأعمال تكون معتبرة بالنيات؟ نعم لا بأس تكون معتبرة أو موجودة، لا بأس اعتبارها يعني بالنيات، سواء كانت من باب الأعمال التي هي تدخل الصحة والفساد تكون صحيحة وفاسدة بالنية، أو لا تدخل الصحة والفساد تكون مأجورا فيها وغير مأجور بحسب النية. هل الأعمال منفية، هل ممكن أن نقول إن النفي في بعضها نفي الثواب كان في قبل صلاة شان الخمر؟ هذا فيه بحث يعني لأهل العلم معروف، ولا بأس أن نقول إن أحيانا النفي يكون نفي الثواب لنفي الثواب، مثل قول في قوله إذا شرب الخمر لم تقل صلاة، في حديث عبد الله بن عمرو، في حديث عند تحريم الباب ذكر 40 ليلة عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا إذا أبق العبد لم تقل له صلاة. هذا العلماء اختلفوا في اختلاف كثير، إيش معنى النفي، إيش معنى النفي؟ النفي جمهور علماء على أن النفي نفي الثواب مع إثبات الصحة، قالوا إن صلاة الصحيحة لكن لا أجر له. منهم من رد هذا قال إن نفي القبول يلازم نفي الصحة، فصلاته باطلة لا تصح، قال الله الحديث، وقالوا إنه يلازم نفي القبول الصحة. لكن من قال إن نفي الثواب إن نفي الصحة قد يقال نفي الثواب، وقد نفي الصحة إن نفي القبول يقارنه الصحة، ونفي القبول قد تثبت مع قد تنفى مع الصحة، هذا هو الأظهر. ولذلك نقول إن العمل الذي نفي فيه القبول إن كان معصية، إن كان معصية فإن المراد به نفي الثواب، وإن كان ليس بمعصية فالمراد به نفي الصحة، هذا هو الأظهر. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا المراد به نفي الصحة، وذلك أن هذا العمل ليس بمعصية، ليس فمن لم يتوضأ إنسان لو لا يلزمه إذا أحدث يتوضأ. المرأة لا يلزمها أن تغطي رأسها إلا إذا أراد أن تصلي، لا يلزمه أن يتوضأ إلا إذا أراد أن يعمل عملا تجب له الصلاة. أما الإباق، إباق المملوك وشرب الخمر، هذا معصية على كل حال ما يجوز. فلهذا فرقنا بين العمل الذي تقارنه معصية فالمراد به نفي الثواب، وبين العمل الذي لا تقارن معصية فالمراد به نفي الصحة. هدلت عليه السنة في قوله عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قام ليس له من قيامه إلا التعب والسهر، فأثبت عليه الصلاة والسلام الصيام مع انتفاء الثواب، وأثبت عليه الصلاة والسلام التعب مع ثبوت الصلاة. وكذلك ما ثبت في الحديث عن عمار عن رواه أحمد وابو داود سنن جيد إن عبد ينصرف من صلاته ليس له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال العشر، فأثبت الصلاة مع نفي الثواب في لفظ يعني عن ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فهذا يعني قول جيد وقول جمهور العلماء، وللشواهد أيضا أخرى. من يقول من هو تقي الدين؟ تقي الدين مراد به يعني أبو العباس بن تيمية رحمه الله. نعم تقي، نعم بعض أهل العلم يحكي الإجماع وهو يقصد بذلك إجماع المذهب. نعم هذا يقع إجماع المذهب، وهذا لابد أن يبين لأنه يوهم، إلا إذا كان الاصطلاح في كتابه، ولا قد يقول أجمعوا، هذا يقع في كلام النووي رحمه الله، ويقع في كلام ويقع في الإنصاف في رحم المرداوي رحمه الله بغير خلاف، يعني يقصد بغير خلاف المذهب، هذا واقع في كتب المذاهب كثيرا. ذكرت من إجماع الظن حجة للدفع، إن قدفه حجة للدفع رفع معنى الرفع، يعني القصد معنى أنه يحتج به في رد من استدل، لو استدل مثلا يعني معنى إثبات رفع حكم متقرر، يعني عندنا حكم متقرر نستدل به مثلا على رفعه، لأن دل النص على خلاف الحكم الثابت، الحكم الثابت عندنا نستدل به على أن هذا الحكم مرفوع، ويكون الحجة في الدليل، الدليل الذي عندنا، الدليل الذي عندنا. أما الظني فهو ندفع، مثل لو جاء عنده مثلا مسألة فيها خلاف مسألة فيها خلاف، وعند الحديث وخالفه من خالفه، فهو من قال أنا لا أعلم فيه خلاف، لا أعلم فيه خلاف فاعترضنا بالحديث، فهو ربما يجعل قول يجعل الإجماع المدعى بمثابة الدليل، ودليلنا الذي عرضناه بمثابة الدليل، فيقول دليلي يعارض دليلكم، أدفع دليلكم دليلكم بدليلي أدفعه، لكن لا يرفعه بالكلية ولا يبطله، لا يزيله إلا إجماع قطعي، لا إجماع قطعي. فنقول في هذه يقوله يدفع، معنى يقول أنا معي دليل، ونجعل هذا الإجماع مثابة الدليل ظني، وحديث مثابة الدليل ظني، لكنه كما تقدم من أخذ بالحديث وظهر له فإنه في الغالب يتبين له أن المسألة فيها خلاف، أن المسألة فيها خلاف، حتى إن بعض العلم كلما وجد قولا أو له دليل فإنه يأخذ به بعد استقرائه المسألة، وأنه لم يرى في الأدلة ما يخالف هذا الحديث، ليس عنده ما يخالفه، أنه منسوخ، أنه مرجوح، أنه مؤول تأويل واضح، ما عندنا إلا دليل عدم المخالف، ما عندنا دليل، دليل قائم عندنا الآن، ماذا نعمل؟ فلهذا عمل به بعض العلماء. ابن القيم رحمه الله ذكر بحثا حسنا في كتابه الصواعق المرسلة على الجهم المعطلة، رحمه الله في باب أسباب الخلاف، ذكر بحثا نافعا وبحثا ممتعا، وذكر أمثلة كثيرة تفصيلا حسن، لم أرى يعني أحدا تكلم مثل كلامي رحمه الله، وهو في الحقيقة استفاد من كلام أبي العباس شيخ الإسلام رحمه الله وبسطه، ومن كلام ابن حزم وبسطه، كما أن تقي الدين رحمه الله أخذ كلام ابن حزم وبسطه كما في هذه الرسالة. أسأله لي ولكم التوفيق والسداد، والله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.